أبدا واغسليني بالدموع واغسليني بالدموع.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. مجلس الشورى الإسلامي يعمل على إعداد مشروع لإقرار المعاهدة الدفاعية الأمنية لدول محور المقاومة. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن التجارب التي اكتسبتها طهران خلال الحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام هي تجارب قيمة، وأن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. وقال اللواء محمد باقري خلال كلمته في المؤتمر الوطني لمؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس: إننا تعلمنا في الحرب المفروضة كيفية الصمود ومواجهة الضغوط الخارجية، وإن الشعب الإيراني مستعد للمواجهة وتكرار ملاحمه مستقبلا إذا اقتضت الظروف. وأشاد اللواء باقري بجهود مؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس، داعيا إلى استخدام كافة الإمكانات المتاحة لتقديم هذا التراث للأجيال الصاعدة بأساليب لائقة وجذابة. تنطلق يوم غد الثلاثاء مناورات اقتدار 99 العسكرية التي تجريها القوات البرية للجيش الإيراني قرب سواحل مكران جنوب البلاد. وصرح قائد القوات البرية العميد كيومار الثحيدري أن الوحدات المجوقلة للجيش والقوات الخاصة والرد السريع ستشارك بالمناورات، مشيرا إلى دعم الإسناد الجوي بهذه التدريبات. ولفت العميد حيدري إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت على هيكلية الوحدات البرية عقب توجيهات قائد الثورة الإسلامية، مضيفا أن المناورات ستقام بصورة هجومية لأول مرة، وأن جميع التكتيكات المستخدمة فيها محلية الابتكار. أعلن عضو في مجلس الشورى الإسلامي إعداد مشروع قرار المعاهدة الدفاعية الأمنية لمحور المقاومة. وأكد أبو الفضل أبو ترابي أن العمل جار لجمع التوقيع اللازمة لطرحه للمناقشة والتصويت، موضحا أن هذا القرار يلزم دول المقاومة بتقديم الدعم اللازم لأي دولة بالمحور ذاته في حال تعرضها لخطر عسكري صهيوني أو اتخاذ إجراء ضدها. انتشر الجيش التونسي بعدد من ولايات البلاد لحماية المقرات السيادية إثر تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت تونس خلال اليومين الماضيين احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. مصدر عسكري مسؤول ذكر أن وحدات حكومية عززت تواجدها في سوسة والقصرين وبنزرت سليانة تحسبا لتطور الأوضاع جراء أنشطة شغب وتخريب شهدتها بعض المدن. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة في تونس وتطوراتها إليكم التقرير التالي.
تعديل وزاري موسع في حكومة هشام المشيشي طال 11 وزارة من أصل 28 يصفه الائتلاف الداعم لها بالمهم والمتناغم مع المرحلة لإضفاء نجاعة أكبر على عمل الفريق الحكومي وأولوياته.
لا يخفى على أحد يعني الإخفاق، سواء كان من ناحية يعني الصحة، سواء كان يعني تشوفوا يعني اجتماعيا حالة الاحتقان اللي تعيشها بلادنا، وبالتالي كانت ضرورة هذا التغيير، وكان اليوم نعتقد لكونه يعني أتى، بل ما نجموش نقولوا متأخر، ولكن كان يمكن كونه أيام قبل نقوم بهالتحوير هذايا ونذهب مباشرة إلى خدمة التونسي.
في المقابل تقول المعارضة إن الخطوة الحكومية كشفت خضوع المشيشي الواضحة لابتزازات داعميه بتسمية وزراء مقربين منهم، ومن بينهم من تلاحقهم شبهات فساد، وهو ما غيب مبدأي الاستقلالية والنزاهة اللتين وعد بهما رئيس الحكومة في إجراء التعديل. وبين هذا وذاك يرى متابعون أن رئيس الحكومة تقرب لداعميه البرلمانيين أكثر بهذا التحوير، وفرض استقلاليته عن سلطة رئيس الجمهورية بعد أن مست تعديل وزارتي الداخلية والعدل.
من نتائج هذا التحوير الوزاري المهم في اعتقاده القطع بصفة شبه نهائية مع ما سميت بحكومة الرئيس. الآن لم يعد للرئيس في اعتقادي من تأثير مهم في هذه الحكومة، أصبحت فعلا هذه الحكومة تمثل حزامها البرلماني.
وينتظر أن يعرض المشيشي وزراءه المقترحين على البرلمان منتصف الأسبوع القادم لنيل ثقة تبدو مضمونة.
رغم الضمانات المقدمة برلمانيا، إلا أن التعديل الوزاري الأخير قسم الطبقة السياسية قسمين، الأول يدعم ويرحب والثاني يرفض ويستنكر، في انتظار جلسة الحسم في البرلمان في الأيام القادمة.
قالت مصادر عراقية إن مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيل موعد العملية الانتخابية المبكرة إلى 16 من شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، وعللت المفوضية اقتراحها لقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ما يحتم اتخاذ هذا الإجراء حفاظا على نزاهتها. في غضون ذلك تشهد بغداد اجتماعات مكثفة بين الرئاسات الثلاث والقوى السياسية برعاية أممية لترتيب عملية إجراء الانتخابات المبكرة في ظل وعود حكومية بتوفير الأجواء المناسبة لإجرائها. يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن في وقت سابق 6 حزيران يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. أكدت مصادر إعلامية عراقية مقتل نائب الضابط في الجيش العراقي إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي داخل مقر الفوج الثالث في البعيثة التابعة لمنطقة الدورة بالعاصمة بغداد. من جهة أخرى ألقت قوات الجيش العراقي القبض على قيادي داعشي كان يعتبر آمر مفرزة في جانب الكارخ من بغداد، كما أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على 9 من إرهابي داعش في نينوى. وتستمر القوات العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد لضمان عدم عودة ظهور التنظيم الإرهابي وعناصره الفارين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد السعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن استشهاد نائب ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة أثناء نقلها في أحد المعسكرات جنوبي بغداد، فيما أفاد قائم مقام قضاء حديثة في محافظة الأنبار باستشهاد طفلة وأصابة شقيقتها بجروح بليغة بانفجار لغم من مخلفات عصابات داعش في إحدى المناطق الزراعية. إلى ذلك قتل مدني بتفجير استهدف متجرا للمشروبات الكحولية في منطقة البتاوين وسط العاصمة، بينما أعلنت وكالة الاستخبارات عن ضبط صواريخ مع منصتين لإطلاقها وقذائف وأعتدة متنوعة تعود لعصابات داعش داخل أحد المنازل في قرية السدرة التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، اختلفت القوى السياسية العراقية في موقفها قبولا ورفضا من إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقتراحها تأخير موعد الانتخابات لمدة 4 أشهر و10 أيام. واقترحت المفوضية إجراء الانتخابات المبكرة في 16 تشرين الأول، كان من المقرر إجراؤها في 6 حزيران. وفيما أعلنت بعض القوى السياسية ترحيبها بالموعد الجديد وطلبت من المواطنين الإسراع بتسجيل وتحديث سجلاتهم للحصول على البطاقة البيومترية، حذر آخرون من تأخير موعد الانتخابات وتسويف إجرائها. وأعلنت وزارة الخارجية أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مؤكدة استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية. على صعيد آخر، أحيى العراقيون بأشكال مختلفة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، واحتفلوا في العديد من المدن العراقية مستذكرين استشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس. واحية مدينة النجف الأشرف ذكرى الزهراء بمواكب ومسيرات عزاء فيما اتشحت شوارع المدينة المقدسة بالسواد حزنا بهذه المناسبة، وشهدت الزيارة هذا العام إقبالا غير مسبوق من المواكب العزائية التي مثلت مختلف محافظات العراق بكل أطيافها، والذين توحدت آراءهم بأن تكون هذه المناسبة مدعاة لتوحيد الصف الإسلامي وإحياء ذكرى استشهاد قادة النص التي تزامنت مع هذه المناسبة الأليمة. فيما شهدت الطرق المؤدية إلى مرقد الإمام علي عليه السلام نصب المئات من المواكب الخدمية والعزائية لتقديم الخدمات للزوار. يعيش العراقيون المناسبات الدينية بالزيارات لمراقد المعصومين عليهم السلام، ولكن تزامن هذه المناسبات مع ذكرى استشهاد قادة النص يعطي للمناسبة حيويتها وعصريتها. لذا عطاران محمد سعيد، بغداد.
وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين. وسيلتقي خلوصي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره العراقي جمعة عناد ومسؤولين آخرين. ولم تعرف بعد أسباب الزيارة والموضوعات التي سيتم بحثها خلال هذه اللقاءات. وكان أحد النواب البرلمان العراقي قد حذر مؤخرا من أطماع رئيس التركي رجب طيب أردوغان في العراق، وذلك تزامنا مع نشر تقرير لصحيفة لوفيغارو الفرنسية جاء فيه أن أردوغان يتطلع الآن نحو العراق، وأن عمليات الجيش التركي توحي باحتلال أراضي العراقية وإقامة قواعد عسكرية دائمة هناك بحجة تطهير المنطقة من وجود حزب العمال الكردستاني التركي. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الطيران الحربي للكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على عدة مواقع فلسطينية في قطاع غزة. وقفات احتجاجية في اليمن رفضا لقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية. مكتب التحقيقات الفيدرالي يقول إنه سيفتش جميع قوات الحرس الوطني لتأمين مراسم تنصيب بايدن. من جديد أهلا بكم. شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارة استهدفت أراض إزرائيلية وأخرى فارغة بين خان يونس ورفح في قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات بشرية. وادعى ناطق عسكري صهيوني أن الهجوم يأتي ردا على إطلاق صاروخين من القطاع تجاه المنطقة الساحلية بمدينة أسدود، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في الأراضي المحتلة. وفي سياق انتهاكات الاحتلال، نفذت قوات الأمن الصهيونية حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 13 فلسطينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة. شهدت عدة مديريات في محافظة المحويت اليمنية مسيرات ووقفات شعبية غاضبة بمشاركة رسمية تنديدا بالقرار الأمريكي تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، وبحضور عدد من المسؤولين المحليين والوجهاء والشخصيات الاجتماعية صدر بيان موحد عن المسيرات والوقفات، جدد المشاركون فيها رفضهم القاطع للقرار الأمريكي واعتبروه فضيحة سياسية جديدة للنظام الأمريكي الذي يمارس الإرهاب ضد الشعب اليمني. ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى أن تقف موقفا مسؤولا إزاء جرائم العدوان السعودي الأمريكي وفرض حصار ممنهج على الشعب اليمني، مؤكدا الوقوف إلى جانب أنصار الله في الدفاع عن سيادة واستقلال اليمن. نبقى في اليمن، حيث شهدت بعض المناطق تصعيدا عسكريا خلال الأيام الماضية. ويرى المحلل السياسي اليمني علي الدرواني أن التصعيد الأخير لقوى العدوان يأتي في السياق الطبيعي لاستمرار العدوان المستمر منذ 6 أعوام، مؤكدا اندحارها في عدة جبهات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة المحلل السياسي اليمني علي الدرواني.
طبعا بالتأكيد أنه وسائل إعلام العدوان هي دائما ما تقدم أنه هناك انتصارات وأن هناك إنجازات ميدانية، حتى ولو لم يكن هناك شيء دائما تقدم خصمها على أنه يمنى بالخسائر وأنه هناك قتلى وأن إلى آخره. يعني هذه الأمور ليست بخافية على أحد، ولكن الواقع هو الذي يتحدث. طبعا أنا هنا لن أتحدث عن مصادر الجيش واللجان الشعبية، وإن كان العميد الزبيدي هو يعرف أكثر مني وعلى قرب من تلك المصادر، إلا أنه دعيني أنقل هنا من بعض من ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي وهم مقربون من المرتزقة والذين هللوا وطبلوا لبدايات عمليات الزحف وبالتحديد في جبهة مراد، كيف تحدثوا عنها قبل يوم وكيف تحدثوا عنها في اليوم التالي. يعني كان هناك فرق شاسع جدا بين الحديث السابق الذي سبقها بيوم والحديث الذي تلاها، وتحدثوا أيضا أنه حصلت لهذه قوات كمين نوعي من الجيش واللجان الشعبية وأنه دخلت أولا في حصار، هذا الحصار استمر حتى تم القضاء على تلك القوات ولم تستطع الخروج من قبضة الجيش واللجان الشعبية إلا بصعوبة، وبعد أن منيت بخسائر كبيرة أشار إلى مجملها العميد الزبيدي قبل قليل. إذن لا نستطيع مثلا هنا أن نمنع وسائل إعلام العدو من أن تقدم انتصارات، من أن تروج لإنجازات ميدانية. الأرض تتحدث بغير ما يتحدثون به، وكما أشلفت أنه حتى وسائل التواصل الاجتماعية التابعة للعدوان والمقربة من قوى العدوان هي أشارت إلى هذا الأمر. قبل أن أتي إلى الأستوديو وقع في يدي بيان لقبائل مراد التي تشارك مع تحالف العدوان، طبعا بعضهم لا يزالون مع العدوان ومخدوعين بقوى العدوان حتى هذه اللحظة، مع أن الكثير منهم أيضا يقاتلون إلى صف الجيش واللجان الشعبية، إلا أن البيان الذي جاء من باسم القبائل المرادية التي ضوية تحت تحالف العدوان تحدث عن عدد كبير من القتلى في الهجوم الأخير، وعبر عن استيائه مما سماها الشرعية وكيف تتعاطى مع قبائل مراد على وجه التحديد.
أكدت مصادر إعلامية أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي سيفتش جميع قوات الحرس الوطني البالغة عددها 25 ألف عنصر والمشرفة على تأمين مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد في واشنطن. وصرح وزير الجيش رايان ميكارثي أن مسؤولي البلاد يدركون مدى التهديد المحتمل هذه الأيام، محذرا إياهم من إخفائهم معلومات بخصوص وجود مشاكل داخلية مع اقتراب يوم التنصيب. تأتي هذه التصريحات بعد خوض ميكارثي وقادة عسكريين آخرين تدريبات أمنية مكثفة لساعات استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا. حول آخر الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
قد تكون آخر أيام دونالد ترامب السياسية الأكثر توتراً في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، حيث تعيش الولايات المتحدة حالة من الترقب والقلق والخوف في الأيام الثلاثة الأخيرة من ولاية ترامب، في ظل تحذيرات من أعمال عنف قد تشهدها البلاد ترافقاً مع مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً. إجراءات أمنية مشددة في الولايات الخمسين للبلاد تحسبا لأي مفاجآت تزامنا مع مراسم التنصيب. سلطات الولاية وفي العاصمة واشنطن استقدمت عناصر إضافية من قوات الحرس الوطني. شوارع العاصمة شهدت انتشارا كثيفا لقوات الحرس الوطني في مشهد لم يعتد عليه الأمريكيون، وذلك بعد أحداث الكابيتول هيل واقتحام مناصري ترامب مبنى الكونغرس أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات. هذه الإجراءات تأتي بعد تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي كشف عن مخطط لافتعال مواجهات مسلحة من قبل ميليشيات يمينية متطرفة في حال استمرار الكونغرس في إجراءات عزل ترامب وأثناء تنصيب بايدن، فيما حذر مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الأمن الداخلي والمركز الأمني لمكافحة الإرهاب من أن التصريحات غير المؤكدة حول تزوير الانتخابات ستكون دافعا لجماعات يمينية متطرفة لإحداث اضطرابات أمنية. هذه الوقائع ترافقت مع تحذيرات من السماح لهذه الميليشيات المصنفة منظمات إرهاب محلي من قبل الاستخبارات الأمريكية بتنفيذ مخططاتها، حيث دعا مدير الـ FBI السابق جيمس كومي لأخذ هذه التهديدات على محمل الجد.
أنا قلق لأن هناك أشخاص مسلحين ومضطربين يعيشون حالة ذهنية معينة بحيث يعتقدون أن بلادهم أخذت منهم. لدينا القدرة والتحقيقات والإمكانات التكتيكية لحماية جميع المواقع، لكن يجب أن يؤخذ على محمل الجد.
وفي نفس السياق قالت تقارير أن ترامب يفكر بمنح عفو رئاسي لأشخاص متورطين في أحداث الكونغرس قبل رحيله. التقارير كشفت أن بعض حلفاء ترامب أطلقوا حملة لجمع الأموال من أثرياء معروفين لدفعها للبيت الأبيض مقابل عفو رئاسي عن متورطين في أعمال العنف في الكابيتول هيل.
طالب وزير الخارجية الألماني الحكومة الروسية بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني فورا بعد اعتقاله لدى وصوله إلى مطار موسكو قادما من ألمانيا. وصرحت دائرة السجون الاتحادية الروسية في بيان إن اسم نافالني مدرج ضمن قائمة المطلوبين منذ ديسمبر كانون الأول العام الماضي بسبب انتهاكات متعددة لفترة اختبار طبية. ووفقا للبيان فإن المحكمة تحدد الإجراء الإضافي ضد نافالني، لافتا إلى الإبقاء عليه محجوزا حتى صدور القرار النهائي. للمزيد حول اعتقال السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني نستمع إلى التقرير التالي.
عاد إلى روسيا على رجليه بعد أن غادرها وهو فاقدا لوعيه بين الحياة والموت. هو المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي أصر على العودة إلى بلاده بعد تعافيه من أزمته الصحية خلال رحلة علاج في ألمانيا، وألقى باللوم على الكرملين في عملية تسميمه التي أدت إلى دخوله في غيبوبة عندما كان على متن طائرة في رحلة داخلية من سيبيريا إلى موسكو ونقل بعدها إلى ألمانيا للعلاج، وهو أمر نفاه الكرملين مرارا. السلطات الروسية هددت بأنها سوف تعتقله مرة أخرى فور عودته لأنه غادر البلاد وهو محكوم بالسجن وفق حكم قضائي رسمي، أمر تم فعلا بعد أن هبطت طائرته مطار شيريميتيفيو في موسكو. مصلحة السجن الجنية الروسية سبق أن أكدت أنها ملزمة باعتقال نافالني لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صدر بحقه في عام 2014، والذي يلزمه بالتوجه مرتين في الشهر على الأقل إلى إدارة السجون، وذلك خلال تواجده في ألمانيا. إضافة إلى أن موسكو تتهمه أيضا بالاختلاس وغسيل الأموال، وهو أمر نفاه نافالني واعتبر أن هذه التهم دوافعها سياسية. طائرة نافالني حولت مسارها من مطار فونكوفو في موسكو بعد مواجهات بين السلطات الروسية وأنصاره داخله، وهو ما أسفر عن اعتقال العشرات منهم وبينهم ليوبوف سوبول المعارض الروسي المعروف الذي اعتقل قبل بضعة أسابيع. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أنها تسلمت بيانات لا قيمة لها من ألمانيا بشأن التسميم المزعوم لنافالني، إلا أن الأخير يتهم أجهزة الأمن الروسية بأنها دبرت لاغتياله بأمر مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك من خلال تسميمه وترفض موسكو فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما حصل لنافالني، مؤكدة أن ألمانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا.
أظهرت إحصاء طبية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا عالميا تجاوز حدود 95 مليون شخص، فيما ناهزت الوفيات الناجمة عنه 2,040,000 حالة. واجتاح كوفيد 19 أكثر من 200 دولة منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين. إلى العناوين. اللواء باقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. مجلس الشورى الإسلامي يعمل على إعداد مشروع لإقرار المعاهدة الدفاعية الأمنية لدول محور المقاومة. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
وصف الإمام الرضا عليه السلام للإمام على الخلق: إن الإمام زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، الإمام أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفي والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة هي أكرم من وفى.
السلام عليكم أحبتنا أهل الوفاء والمودة لرسول الله وأهله الأطهار.
تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم بقيم الحياة الكريمة.
كونوا معنا مشكورين.
سبحان الله والحمد لله. يا ويحي يا ويحي،
سبحان الله.
مولاتي فاطمة بنت أسد تحمل قربة الماء، فديتك يا مولاتي فديتك، ألا أكرمتني بأن ناديتني لأكفيك حمل القربة مولاتي فاطمة؟
جزاك الله عن آل محمد خيرا يا أم أيمن.
فديتك يا مولاتي،
أنا أولى بحمل الماء لبنت رسول الله، لعلي أجازيها عن قليل من عظيم فضلها علي.
كأنك يا مولاتي علمت بخروج علي إلى حمراء الأسد مع رسول الله لكسر خيلاء قريش بعد أحد، فجئت بالماء لفاطمة نيابة عن
أجل كان علي قد أوصاني بذلك إذا ذهب لسفر وقال لي.
يا أمه، اكفي فاطمة بنت رسول الله ما كان خارجا من السقي وغيره، وتكفيك فاطمة ما كان داخلا من العجن والطحن وغير ذلك.
تعالي واجلسي واستريحي قليلا يا مولاتي، ونستأنف معا بعدها المسير إلى بيت فاطمة. اجلسي قليلا، اجلسي فقد تعبت.
الحمد لله، الحمد لله، هو تعب تلتث به الروح يا أم أيمن ما دام من أجل فاطمة.
ولكن كبر سنك يجعل مثل هذا العمل شاقا عليك، ولشد ما يسرني أن تسمحي لي بالقيام به نيابة عنك يا مولاتي.
لا بأس عليك، لا بأس عليك ولا علي يا أم أيمن، إن مشقة هذا العمل هينة جدا.
فديتك يا
قبال ما رأيته من فاطمة وهي تخدمني طوال طريق الهجرة إلى يثرب، رغم مشقة الطريق وصغر سنها.
بلى.
ألا تتذكرين جميلها علي في تلك الرحلة يا أم أيمن؟
بلى أتذكر يا مولاتي أتذكر، وقد أشفقت عليها مما كانت تتعب به نفسها، وعرضت عليها أن أنوب عنها في خدمتك، فأبت إلا أن تباشر خدمتك بنفسها، مثلما تأبين أنت الآن أن أكفيك مشقة حمل الماء لها.
ولكن شتان بين خدمتي لها وأنا عجوز لا أقدر على شيء، وبين خدمتها لي، والله والله إني لا أجدها أرأف بي من رأفتها بولدها الحسن.
حبيبتي فاطمة،
لقد أخذتنا شجون الكلام، قومي بنا يا أم أيمن.
يا الله،
فقد زاد حديثك شوقي لحبيبتي فاطمة، قومي بسرعة. ما أبهى هذه الحلة يا ولدي يا علي، إن لحمتها مخلوطة بحرير خالص، من أين لك هذه الحلة يا ولدي؟ ما أجمل أن تصنع منها قميصا لفاطمة.
قال عليه السلام: هي حلة أهديت إلى رسول الله فأعطاها لي، وأبى أن يلبسها، فقلت: ما أصنع بها يا رسول الله؟ هل ألبسها؟ فقال لي: ما كنت لأرضى لك يا علي ما أكره لنفسي، اجعلها خمرا للفواطم. فجئت بها لأصنع منها أربعة أخمرة، خمارا لك يا أماه، وخمارا لفاطمة بنت رسول الله، وخمارا لفاطمة بنت عمي حمزة، وخمارا لفاطمة بنت الزبير.
لولا أمر رسول الله لصنعت منها قميصا لحبيبة بنت ولد محمد. ولكن ما دمت عزمت على ما عزمت عليه فخماري هدية إلى فاطمة.
ومرضت مولاتنا فاطمة بنت أسد سلام الله عليها مرض الموت، وكانت مولاتنا الزهراء سلام الله عليها تخدمها قبل مرضها وبعده.
أعنك الله يا مولاتي.
اللهم أعني على ما بي رحمك يا رب، اللهم أعني على ما بي، اللهم أعني على ما أنا مقبلة عليه.
أعنك الله يا مولاتي، أعنك الله يا حاضنة رسول الله. ما لي أرى آثار الجزاء عليك يا زوج أبي طالب.
ما أعنك الله، ما هو بجزع من الموت يا بركة؟
ولكن ماذا يا مولاتي وأنت 11 امرأة أسلمت، وأنت من اللواتي حضرن بدرا بعد الوقع، فأنت البدرية التي رضي الله عنها، وقد نلت شرف كونك أول امرأة بايعت رسول الله لما دعا النساء إلى البيعة، يوم نزل قول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أبشري يا حاضنة رسول الله، أبشري أبشري يا مولاتي.
دعيني من هذا يا تركة، ذلك من فضل الله علينا. إنما أنا جزعة لأمرين يشق علي تحملهما.
وما هما يا مولاتي؟ فديتك يا مولاتي، ما هما؟
والله والله إني لا يشق علي
مولاتي فاطمة
أن يفرق الموت بيني وبين الأحبة رسول الله وفاطمة وعلي وولدهما، فأطلب من الله أن ينسئ في أجله، ولكني لما أرى ما فيه حبيبتي فاطمة من المشقة وهي تخدمني في مرضي، أتمنى أن يعجل الله في موتي لكي أريحها من هذا التعب.
هوني عليك يا مولاتي، هوني عليك الأمر. أما علمت بشدة حب فاطمة لك؟ إنها تخدمك حبا لك، وتخدمك برا بزوجها ولدك، وتخدمك حبا ووفاء لرسول الله.
جزاها الله عني خير الجزاء من سيدة رؤوفة وزوجة ولد بارة وابنة وفية، جزاها الله خير الجزاء.
أبشرك يا مولاتي أن ما قلته لك قد سمعته منها يوم سألتها عن جميل خدمتها لك، فأخبرتني بحبها لك.
رحمك يا رب، والله والله لقد رأيتها تقدمني في الخدمة على ولدها.
قد سألتها عن ذلك أيضا يا مولاتي، فأفصحت عن أنها تقدمك في الخدمة على ولدها لأنك كنت تقدمين رسول الله على ولدك في خدمتك له يوم كان في بيت أبي طالب. هوني عليك يا مولاتي.
هي والله أكرم من وفى يا حبيبتي، يا حبيبتي يا فاطمة، يا فاطمة.
وتوفيت فاطمة بنت أسد على عهد الوفاء لرسول الله وبضعته الزهراء، فشق الفراق على فاطمة وأبيها وبعلها صلوات الله عليهم أجمعين.
جاء علي عليه السلام إلى رسول الله وهو يبكي، فقال صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا علي؟ فقال: ماتت أمي.
فبكى رسول الله وقال: بل وأمي والله، اليوم ماتت أمي.
ما هذا البكاء والحزن يا رسول الله؟ لقد اشتد حزنك على فاطمة بنت أسد.
فقال صلى الله عليه وآله: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، إنها كانت أمي ومن أحسن خلق الله صنعا بي بعد أبي طالب عمي.
ثم أمر صلى الله عليه وآله النساء بغسلها، فلما فرغن نزع قميصه الذي يلي جسده الشريف وأمر بتكفينها فيه، ثم حمل جنازتها على عاتقه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها مقبرتها فوضعها ودخل القبر فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر،
ثم أخذ يدعو لها وانكب عليها يناجيها ويلقنها، وأطال في ذلك. فقال بعض أصحابه:
يا رسول الله، ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة في تكفينك إياها بقميصك ودخولك في قبرها وطول صلاتك عليها ودعائك ومناجاتك لها، لم تفعل مثل ذلك مع أحد قبلها.
أجاب صلى الله عليه وآله: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، فأما تكفني إياها فإني لما قلت لها: يعرض الناس عراة يوم يحشرون، فإني لما قلت لها: يعرض الناس عراة يوم يحشرون من قبورهم، صاحت وأسوتا، فألبستها ثيابي وسألت الله في صلاتي عليها ألا يبلي أكفانها حتى تدخل الجنة، فأجابني إلى ذلك. وأما دخولي في قبرها فأني قلت لها يوما: إن الميت إذا أدخل وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير فيسألانه، فقالت: واغوثاه بالله. فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها روضة من قبرها إلى الجنة، فقبرها روضة من رياض الجنة.
وفي مشهد آخر من سيرة الأسوة الحسنة للمؤمنين والمؤمنات،
مولاتنا صفية الله وبضعة مصطفاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
جزى المسيح عنا آل محمد خير الجزاء، جزاهم عنا خير الجزاء، فقد سترونا.
ما الذي حدا بك إلى ما تقول يا أخ النصارى؟
لقد وفدت على محمد مع 3 من الروم يا أخي يا سلمان. قطع بنا الطريق وخلقت ثيابنا حتى صرنا كالعرات، فلم نجد عنده ما يكسونا به، فذهب بنا إلى بيت ابنته فأخبرها بحالنا، فنزعت ستر حجرتها ولم يكن من ستار في بيتها غيره، فأعطته لأبيها فشقه لنا وسترنا به. إن هذا والله لمن خلق الأنبياء.
يا سبحان الله، يا سبحان الله،
ومتى كان ذلك يا أخ النصر؟
صباح اليوم يا أخي يا سلمان. لماذا تسأل ولماذا تعجبت؟ ها؟
لقد جئت الآن من عيادة بنت رسول الله، فقد جاءنا وأخبرنا أنها مريضة، فقلنا لو عدناها، فقام رسول الله وقمنا معه نعودها، فلما انتهى إلى الباب ناداها.
قال صلى الله عليه وآله: يا فاطمة شدي عليك ثيابك، فإن القوم جاءوا يعودونك.
فقالت عليها السلام: يا نبي الله، ما علي إلا عباءة قصيرة.
فنزع رسول الله رداءه ورمى به إليها من وراء الباب وقال:
شدي بهذا رأسك يا بنت محمد.
ثم دخلنا عليها وآذانا ما رأينا من حال بيتها وخلوه حتى من الستر، فقلنا: تالله بنت نبينا على هذا الحال. فالتفت إلينا رسول الله وقال:
أما إنها سيدة نساء العالمين وسيدة النساء يوم القيامة.
يا سلمان.
نعم يا أم أيمن.
قد رأيت المرض وقد اشتد بمولاة فاطمة، أفلا تعرف ما يداويها؟ فأنت شيخ كبير وجربت الأمور.
إن مرضها من الضعف يا أم أيمن.
حقا، فتتها نفسي.
وكنا في فارس نعالج من يصاب بمثل ما أصيبت بالرمان.
حقا،
فهو دواؤها.
ولكن الرمان نادر في يثرب هذه الأيام. ولكن لأطلبن من علي أن يهيئ ما استطاع منه بأي وسيلة. لقد شعرت منها أنها ترغب في الرمان، لأخبرن عليا بذلك. ولدي علي، إن فاطمة بحاجة إلى الرمان، ففيه شفاؤها وهي حامل، والرمان مفيد لها ولجنينها. يا علي، إنني أطلب منك أن تجلب لها الرمان بكل وسيلة. لقد أخبرتك بنفسي لعلمي أنها تستحي أن تطلب منك ذلك، ولن تطلبه خشية من أن تكلفك ما يصعب عليك، وهي تعلم بقلة ذاتيتك. تدبر الأمر يا ولدي بما استطعت.
فبادر علي عليه السلام إلى استقراض درهم واشترى به رمانة، وعاد من السوق يحملها لسيدة نساء العالمين، عسى أن يجعل الله فيها شفاءها.
وفي الطريق رأى رجلا مطروحا على جانب السكة وهو يتأوه، وقد بدت عليه علائم الضعف والمرض.
فأشفق عليه وسأله عن حاله، فأجاب:
إني غريب وقد أضر بي الجوع والمرض، ووصفوا لي الرمان دواء، ولكن ليس لدي ما أشتري به الرمان، وقد غلى سعره في هذه الأيام. آه يا عيسى الرب، يا عيسى الرب، أنقذني أنقذني يا روح الله، أنقذني.
فجلس علي عليه السلام وكسر الرمانة وأخذ يطعم الرجل بيده، حتى أتى على آخرها.
ها يا أخ النصارى، أرى النظارة قد عادت إلى وجهك.
الشكر للرب، لقد مر علي آنفا فتل منكم معشر المسلمين ورق لحالي. إنه رؤوف في غاية الرحمة، لقد كسر رمانة كانت عنده وأطعمني بيده، فشعرت وهو يطعمني بالعافية تدب في بدني ما أشد رأفته، كأن في يده رأفة السيد المسيح وبركته.
يعجبني أن تصفه لي كي أعرفه، ولكني على عجلة من أمري الآن، فقد استدعاني رسول الله. سأعود لك لاحقا يا أخ النصارى، لا تبرح مكانك، رحمك الله.
وهو كذلك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، هل أصدق عيني؟ لقد ذهبت عن وجهك يا فاطمة الصفرة، وعلته نظارة العافية على أحسن ما تكون. ما شاء الله، ولكن كيف حدث هذا قبل أن يأتيك علي بالرمان؟ لقد علمت يا فاطمة أنه استقرض وذهب إلى السوق لكي يشتريه. الحمد لله، سأدخر لك ما سيأتيك به من الرمان لكي تأكل منه كل يوم شيئا، لكي يعينك على حملك ويعين جنينك.
وعاد علي عليه السلام إلى البيت وقد أخذ منه الخجل من فاطمة كل ما أخذ، وهو يخبرها بقصة ذلك النصراني المريض.
هذا هو جزاء الإحسان من الله، فعاف فاطمة ببركة فعل بعلها وإحسانه إلى النصراني الغريب.
وتبسمت الصديقة الزهراء بوجه زوجها وهو يخبرها بالأمر، وقامت إليه مباركة فعله وهي تقول:
كشف الله عنك كل غم يا أبا الحسن، فوالله قد زالت عن قلبي شهية الرمان، وعادت إلي العافية في ذات الساعة التي أطعمت فيها النصراني الغريب.
الحمد لله على أي حال، وإن كنت لازلت أطلب منك يا علي أن تأتي فاطمة بالرمان لكي يعينها على حملها.
السلام عليكم يا آل محمد ورحمة الله.
فرد علي السلام وفتح الباب لسلمان، فرآه وفي يده طبق مغطى بمنديل، فوضعه بين يديه فسأله: ممن هذا يا سلمان؟
إنه من الله ورسوله لك يا علي، لقد هبط به جبرائيل الأمين من ثمار الجنة، وأخبر رسول الله بإطعام الغريب الرمان الذي اشتريته لفاطمة، فبعث الله لها ولك من هذا الرمان.
فكشف علي عليه السلام المنديل، فإذا في الطبق 9 رمانات زهية، فتبسم في وجه سلمان وقال:
يا سلمان، لو كان هذا لنا لكان 10 رمانات، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها.
صدقت يا أبا الحسن، إنها والله 10،
خذ هذه هي العاشرة، أخفيتها في كمي لكي أسمع منك هذه الآية.
يا صاحب محمد، يا صاحب محمد، لقد طال انتظاري لك.
معذرة إلى الله ولك يا أخ النصارى، لقد ذهبت بأمر رسول الله إلى بيت الفتى الذي أطعمك بيده الرمان.
إنما انتظرتك لكي أصفه لك حتى تتعرف إليه، فمن أين عرفته؟
لقد عرفني به رسول الله بتعريف ربه له، فقد هبط الأمين روح القدس عليه.
روح القدس؟
نعم، وأخبره بما فعله صهره معك.
كان صهره؟
نعم، وأهداه بدل الرمانة التي طعمتها عشرا من رمان الجنة.
يا إلهي،
وقد حملتها آنفا إلى بيته.
هو إذن زوج بنت محمد؟
نعم،
التي كستنا بستار بيتها. بورك آل محمد، بورك آل محمد.
بل وأطعمك بعلها رمانة، استقرض ثمنها واشتراها لبنت محمد لتشفيها من مرضها،
مريض،
فعافاها الله ببركة إطعامه لك.
ما أكرم أهل هذا البيت، إنه والله بيت النبوة، بيت النبوة.
نعم،
وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وآله أرأف الخلق بخلق الله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى،
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله، تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء يا زهراء شهيدة. بعد عيدة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا زهرة شهيدة، يا زهرة بنت أليمة، حنت وأنت يوم صار يتيمة حنت وأنت يوم صارت يتيمة ذوبت من صوتي بكائها الصخرة يا زهرة يا مظلومة يا زهرة مظلومة يا إيه ما شاء الله يا زهرة يا شهيدة شهيدة يا خادم الحسين العلامة الخطيب سيد محمد باقر الفالي حفظه الله تنعى زينب في الموت